القلهوة بين هؤلاء الرؤساء إذا أفلحوا لا سمح الله في التوقيع، وبين شعوبهم، ويزيد من حنق شعوبهم عليهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع النعماء وأسمى صلواته، على خاتم المرسلين والأنبياء وعلى آله الأمناء.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت محمد. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، لقد امتلك العباس بن أمير المؤمنين علي عليهما السلام امتياز صفاء الروح وكرم السجية في حياته اليومية وفي مواقفه الاجتماعية، وجاء مقتله ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا، فقد أعطى أعضاء جسمه في سبيل الله تعالى قطعة قطعة، فسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها الكريم. فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى يده اليسرى، ثم أعطى عينه، ثم أعطى صدره، ثم أهدى قمة رأسه، ثم استشهد حيث عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية، لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها.
ولم يكن مستمعين الكرام غريبا إذن أن يبكيه أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام بكاء عاليا، فقد رجع الإمام أبو عبد الله سلام الله عليه إلى المخيم بعد مقتل أخيه ليواجه النسوة وهن في ذهول لا يعرفن ما الذي حدث وكيف حدث. ذلك أن العباس أبا الفضل ذهب ليأتي بالماء، وذهب خلفه ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد أن انقطعت أخباره ليستجلي الأمر. فخرجت النسوة من المخيم ينتظرن ما يعود به أبو الأحرار، فإذا بهم يرونه منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه وهو يقول:
أما من مجير يجيرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا،
فتقدمت إليه ابنته سكينة وأخذت بعنان جواده قائلة:
أين عمي العباس؟ فقال الإمام: إن عمك قد قتل. ثم بكى بكاء مرا، وبكت النسوة، وصاحت العقيلة زينب الكبرى سلام الله عليها: ومحمداه وعلياه وفاطمتاه وعباساه، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. شكرا لمستمعينا الكرام وهم يتواصلون معنا، وهذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
لم يكن غريبا تلك الغضبة الهاشمية التي أبداها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بعد مقتل أخيه أبي الفضل، حيث انقض على الأعداء كأنه الصقر، يضرب فيهم يمينا وشمالا وهو يصرخ فيهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ ولا كان غريبا من سيد شباب أهل الجنة عليه السلام تلك الكلمات التي تلفظ بها على جثته قائلا: يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي.
وفي الحقيقة إن الإمام الهمامة شعر بهزة عاطفية عميقة عندما سمع صوتا خافتا من ساحة المعركة يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. كانت تلك الكلمة تعني الوداع الأخير، فقد كان الأصحاب يشيرون بها إلى مقتلهم، ولم يكونوا يلفظونها إلا في اللحظات الأخيرة من الحياة عند تسليم الروح. أجل، عرف الإمام الحسين من وداع العباس أنه موقف صعب، وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا بد أنه تحت رحمة تلك السيوف القاسية التي يحملها زنود العتاة من أهل النفاق.
فقفز على فرسه وأخذ يطير به باتجاه مركز الصوت، ولكنه كلما تقدم في المسير أبطأ قليلا، وهو يتوقع أن يرى ما لم يكن يرغب أن يراه، وإن كان لا يزال به أمل أن يصل إلى أخيه قبل أن تفيض روحه، لكنه على كل حال كان يعرف أن قمر بني هاشم ليس بالذي يستغيث، ولا من يتلفظ تحية الوداع إلا في اللحظات الأخيرة من حياته الكريمة.
وهكذا أيها الموالون، فإن الحسين عليه السلام كان يقدم رجلا ويؤخر رجلا أخرى بعد أن نزل من جواده وقد ابتعد الأعداء عن جثة العباس العطرة يراقبون الموقف. من الصعب أن نعرف ماذا كانت مشاعر الإمام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات الحرجة التي كان فيها على وشك أن يودع أخاه الذي وقف معه مدة 35 عاما لم يفارقه فيها، وكان بالنسبة له ظهره الذي يستند إليه. نعم، لقد كان العباس قبل ساعات يقف إلى جانب أخيه وهو يحمل اللواء ويحارب دون معسكره، فكيف يستطيع الحسين في لحظات أن يتحمل غيابه الخاطف؟ وماذا سيكون وقع هذا المصاب الجلل على عياله؟
عندما كان الإمام الحسين عليه السلام يتقدم إلى مصرع أخيه شعر بانكسار الظهر، وكان العدو يقف مراقبا ينظر ماذا يفعل سيد الشهداء عليه السلام، فشاهده أحدهم وقد انحنى قبل الوصول إلى جسد أبي الفضل وقد التقط شيئا من الأرض، وكانت تلك اليد اليمنى للعباس وقد قطعت من الكتف، ثم مشى عليه السلام قليلا والتقط قطعة أخرى وكانت تلك يده اليسرى وقد قطعت من الزند.
فلقد تطايرت أعضاء العباس عليه السلام على مساحة من الأرض، قطعة هنا وقطعة هناك. ترى كم هو صعب أن يقف المرء موقفا يجمع فيه أعضاء أخيه، غير أن الذي هون على الإمام عليه السلام أنه كان يجري بعين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم، والحسين عليه السلام قد نذر نفسه للباري عز وجل ومقتديا به أخوه وأصحابه الكرام. ولما تقدم أكثر فوجئ بالعباس مدرجا بدمائه وسهم نابت في عينه وآخر في صدره، بينما كان رأسه الشريف مفطورا بعمود من الحديد وكان لا يزال ينزف بغزارة: أهذا هو العباس؟
إن الحسين أبي الضيم شعر بحزن عميق بعمق البحار بل أكثر، كما شعر من قبل رسول الرحمة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم بحزن عميق أيضا حينما واجه جسد عمه حمزة بن عبد المطلب بعد معركة أحد وقد مثل به الأعداء. فعلى مر التاريخ كان أعداء الرسل والمؤمنين ينكلون بقتلاهم ولا يلتزمون بأية حدود من المواجهات العسكرية،
ولكن يبقى الحق منتصرا على الباطل والدم على السيف.
شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم،
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نسير على نهج سيرة الصالحين. آمين يا رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام. كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة البريم، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من الصغر متميز، وهو يعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا. اي اشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شعور في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، بيقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة،
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا هو الوقفة الجامدة والسم، وقال لي يعني صبرني، كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا عمل جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الواقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صاربون.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام.
والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر، واستشهد هو مستنى على المطلع. وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه المصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وضله في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام مكانة تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية العودة.
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها؟ في نفس المسيرة.
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية. دخل غيبوبة من حين استخد الرصاص لحد ما استشهد. ما هو يعيش بالمرة.
استشهدوا.
وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية. بس ما هو يعيش برضه.
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج.
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
عايش على الأجهزة.
نعم.
كانش واعي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله،
نعم،
وسام حجازي 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
الصبار.
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا، مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه، نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول، وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة، تقع جنوب شرق عسقلان المجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام و7 شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة، وليس فقط في السجن لكن سقلت في السجن. وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأن النضال لم يقف في حدود والله أنا خلصت أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا احنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد بشويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة و7 شهور و21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون، مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف إيش زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو المحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة،
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة اصلا والتواضع كمان، يعني اصعب شغل واجهتني في الكتاب، اصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه، يعني اهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا اقول اللي انا صعب علي، تخنقني لما بقول انا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام حدش قال هذا لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكايه هذه اللي ممكن تفيد اجيالي، فاضطريت اقول انا اضطريت. أما أصعب شغل للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضع. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة، لا بدك تكتب بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون لأنه من روح السجن حتى من ثقافة السجن،
عندما استقيتم من ثقافه ومن وعيه ومن هذا ومن هذا، وكيف سقلت سقل هذا الوعي لدي يعني. السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ منابع من 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 راحت وراحت سجن هذا يعني. إذا اشتم في الكتاب بتطين السجن كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون نعم هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات من سنوات يعني. بنشوف الوضع إحنا كويس ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس يعني. اشتغل فينا إبليس بس مدسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات ومن بيطلعوا عالم من سيادة قوم من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب الفلسطيني اللي قاعدة تتدمر شوي شوي وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم يعني. أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب يعني كويس. هذا هو حلم لا لو تحقق. وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلي للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
ها هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد الملك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد الملك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم.
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا والمهاجرون إليها يا فخر الدين، فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي، تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي.
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين؟
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط. نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني، صدق رسول الله.
يا لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذم. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد الملك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف، أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم. ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه، انتبه إلى رأسك من حافة الباب. انتبه، هناك 3 درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عودة تبريد.
إياك، إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود التبريد. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. الرابعة 56 دقيقة، وبرنامج من هدي المنبر الحسين. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 5:12. يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:19. الفائزون في الساعة 5:33، عند 5:42 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. يأتيكم الكلم الأقدس في الساعة 6:29. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:42، وعند 7:00 تأتيكم قوافي الوجد. نشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم. من هدي المنبر الحسيني عبر هذا اللقاء نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، موضوع البحث سعة الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. شرح الصدر له معنيان: معنى يرتبط بالجانب الفكري المعرفي، أن الإنسان يستوعب الحقائق، يستوعب المفاهيم، يستوعب العلوم والمعارف. بعض الناس أفقهم ضيق، لا يستوعبون. فمن معاني شرح الصدر أن يكون الإنسان ذا قدرة على الاستيعاب للحقائق والمعارف. والمعنى الآخر وهو محل تركيزنا: شرح الصدر بمعنى سعة الصدر ورحابة صدر الإنسان في تحمل الصعاب والمشاكل. وهذا هو المعنى الذي نريد التركيز عليه في حديثنا. الإنسان في هذه الحياة، وخاصة في مجال التعامل مع الناس، عليه أن يعرف أن الناس الذين يعيش معهم ويتعامل معهم يتفاوتون في مستوياتهم، في أفكارهم، في أمزجتهم، تتفاوت أخلاقهم، مصالحهم، أساليبهم. فكيف يتعامل مع هؤلاء الناس، وخاصة عندما يصل إلى نقطة الافتراق، المفارقة معهم في رأي، في مصلحة، في مزاج؟ حينما تتوافق مع الآخرين لا فخر لك في أن ترتاح وأن تنسجم، لكن الامتحان حينما يكون هناك نقطة تصادم، نقطة تفارق، تباين بينك وبين الآخرين، كيف تتعامل؟ بعض الناس يتصفون بسعة الصدر، يتحملون الغير، وبعض الناس يكون صدرهم ضيقا، لا يتحمل التعامل مع من يختلف معه في الرأي أو في المزاج أو في المصلحة أو في الموقف. هذا الضيق في صدر الإنسان. حين يكون الإنسان واسع الصدر فإنه ينجح في علاقاته مع الآخرين، ويستطيع أن يكون قادرا على التأثير فيهم، ويستطيع أن يجتذب احترامهم وتقديرهم. ولكن حين يضيق صدر الإنسان فإنه يعيش نكدا في علاقته مع من حوله، ولا يستطيع التأثير فيهم، لأن الناس لا يستجيبون لمن يسيء إليهم، لمن يؤذيهم، لمن ينزعج منهم. من هنا فإن الإنسان في حاجة إلى سعة الصدر في التعامل مع الآخرين، بدءا من عائلته.